إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس يا رب العالمين، اللهم أمنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حقق لهم الأمن والأمان، ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 29 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن بينا أدلة الأحكام الأربعة والتي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع ثم القياس الصحيح، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع مسألة بعنوان قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة، أو بمعنى آخر قبل أن نبدأ في هذه القواعد، نبين الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فعندنا ما يسمى بالقواعد الفقهية وعندنا ما يسمى بالقواعد الأصولية. ما الفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ هذه مسألة أولى تندرج ضمن ذكر المصنف رحمه الله تعالى لجملة من القواعد المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشارح حفظه الله تعالى: القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية. القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية. القواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل عديدة. ده تعريف القواعد الفقهية: جمل موجزة. يعني مثلا عندما نقول القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، جملة موجزة. طبعا هذه القاعدة هي نص حديث، لأن القواعد الفقهية بعضها يكون نص حديث عن النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا النوع قليل. منها لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة فقهية، وهي نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي قال لا ضرر ولا ضرار. فالعلماء أخذوا نفس الحديث جعلوه القاعدة، فهذا النوع قليل أن تكون القاعدة هي النص. الغالب في القواعد الفقهية أنها استنباط من العلماء، يستنبطون من نصوص القرآن والسنة ومن القواعد العامة للشريعة الإسلامية هذه القواعد في جمل موجزة. في جمل إيه؟ موجزة يعني مختصرة. يبقى تعريف القواعد الفقهية هي جمل موجزة يندرج تحتها مسائل عديدة، يندرج تحتها مسائل عديدة. طب القواعد الأصولية بقى هي قواعد تستنبط من القرآن أيضا والسنة، ولكنها لا تختص بالجزئيات، إنما مجالها الكليات. يعني هي قاعدة كلية تختص بالأدلة ولا تختص بالمكلفين. يعني مثلا لما تسمع هذه القاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة صارفة، دي بنسميها قاعدة أصولية مش فقهية. ليه؟ لأن نظرها بيكون للأدلة مش للمكلفين. ثم إنها كلية، يعني بيندرج تحتها كل أمر في القرآن وفي السنة، كل أمر في القرآن وفي السنة. يبقى دي اسمها قاعدة أصولية مجملة كلية من الكليات. يجي الفقيه يروح واخد القاعدة الكلية دي وهو اللي يبني تحتها الجزئيات الفقهية بقى، واضح؟ يبقى أنا عندي أصل كلي بنسميه قاعدة أصولية بيقول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. وقاعدة أصولية أخرى تقول والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة صارفة. فدي اسمها قاعدة أصولية. ليه أصولية؟ لأنها أصل تنظر في، هي كلية وتنظر في الأدلة ولا تنظر في أعمال المكلفين، بخلاف القاعدة الفقهية أصلها النظر في أعمال المكلفين. يعني قد تهتم بالجزئيات مثل مسألة الوضوء، مسألة الصلاة، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمور العملية الفقهية الجزئيات. وده فارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. يبقى الأصولية هي أصل تنظر إلى الأدلة، يجي الفقيه يستنبط من هذه القاعدة الكلية الأحكام الجزئية العملية. يعني كده ما نشوف الترتيب ده، يبقى نقول عمل الأصولي سابق على عمل الفقيه، والفقيه لا يستغنى عن الأصولي، لأنه عشان يستنبط الأحكام الجزئية العملية محتاج لإيه؟ للأصول اللي يحط له القاعدة الكلية اللي من خلالها يستنبط إيه؟ الحكم العملي الجزئي المتعلق بالفقه. طبعا انتوا عارفين ان العلم رحم بين اهله. يبقى عمل الاصول سابق على عمل الفقيه، فالفقيه يحتاج الى تلك الكليات التي استنبطها ووضعها الاصوليون وفق الكتاب والسنه، ويبدا الفقيه يستخدم تلك الكليات في استنباط الاحكام الجزئيه العمليه. فهمت يعني ايه قاعده فقهيه ويعني ايه قاعده اصوليه؟ فهمت؟ مش انت عندك كده مثال يقول لك الخطاب يبان من العنوان ولا ايه؟ الخطاب يبان من العنوان. بقول لك قاعده فقهيه، الفقه في العصور المتأخرة أصبح يطلق على إيه؟ على الجوانب العملية في الإسلام، بخلاف وضع الفقه في عهد الصحابة. الفقه في عهد الصحابة كان الدين كله، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. إنما بعد كده في العصور المتأخرة لما ظهر قضية التخصص في العلم، بقى ده علم حديث وده علم فقه وده علم أصول وده علم تفسير وده علم كذا، لما ظهرت التخصصات أصبح الفقه بيطلق على الجانب العملي، يعني فقه العبادات الأمور العملية. واضح كده؟ بخلاف مفهوم الفقه في عهد الصحابة. الكلام ده واضح؟ يعني الفقه عند الصحابة ما كانش يختص بالجانب العملي فقط، ده الفقه عند الصحابة معناه إيه؟ الدين كله أصولا وفروعا، كل الدين. إنما لما نشأ التخصص فأصبح الفقه يطلق عند المتأخرين بمعنى إيه؟ بمعنى الجوانب العملية، صلاة، صيام، زكاة، حج، مناسك إلى آخره. ده اسمه الجانب العملي في الإسلام، يعني الجانب الفقه. فما أقول لك قواعد فقهية يبقى خاصة بإيه؟ بالجزئيات العملية. غير لما أقول لك قواعد أصولية بتضع لك أصولا وكليات من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الجزئيات، من استنباط إيه؟ الجزئيات. طبعا نعرف الكلام لكن هيفصل إن شاء الله مع ضرب الأمثلة. وإحنا لما عملنا بكده الدورة الشرعية الأخيرة كنا شرحنا أصول الفقه وقواعد الفقهية، لكن الوقت بيناسي تقريبا ولا إيه؟ بيناسي. أنا شايف كده ناس بيبصوا لي قوي أكني بتكلم يعني لغة عربية مش بتكلم لغة ألمانية. طبعا دي لغة عربية ولا إيه؟ فاحنا ماشيين أهو واحدة واحدة عشان نبسط المسائل دي. يقول الشارح القواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل عديدة، أما القواعد الأصولية فهي قضايا كلية. إذن اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات أكثر من اشتغال القواعد الأصولية بالجزئيات. القواعد الأصولية لا تعتني بالجزئيات، لكن القواعد الفقهية تعتني بالجزئيات. والقواعد الفقهية مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة ومعظمها اجتهادي، لكن مستنبطة منين؟ من الكتاب والسنة. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، فقال له النبي: يا معاذ بما تقضي؟ سؤال. طبعا معاذ الآن مبعوث ليكون سفيرا للإسلام في بلاد اليمن، قاضيا يقضي في الخصومات ويحكم بين الناس، فالنبي أراد أن يستوثق للمنهج وفيه تعليم للبشرية: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. هذا الأصل عندنا، المصدر الأول للتشريع القرآن الكريم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني المسألة المعروضة عليك لتقضي فيها مش موجود بشأنها نص ظاهر صريح في القرآن، هتعمل ايه؟ قال: بسنة رسول الله. انتقل للمصدر الثاني للتشريع، السنة المطهرة. قال له النبي: فإن لم تجد في سنة رسول الله. تقول لي: لما القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، نقول لك أيوه، لكن هناك نصوص قد لا تكون ظاهرة، تحتاج إلى من يعمل الفكر، لعلمه الذين إيه؟ يستنبطونه منهم، يعني مش كل أحد يتمكن من استخراج الحكم من القرآن والسنة إلا أهل العلم. الرحمن فاسأل به خبيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ فالنبي يقول لمعاذ: فإن لم تجد في السنة، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي يكون وفقا للكتاب والسنة، مش مجرد هوى. رأي هنا مش معناه الهوى، مش الرأي الفاسد بتاع أهل الكلام أبدا. ولذلك قال بعدها: ولا آلو، أي لا أقصر في الاستنباط من القرآن والسنة. أنا عندي قواعد عامة في الشريعة، هيكون حكم موافقا للقواعد العامة من القرآن ومن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستنباط، استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. واضح؟ فده دور الأصول والفقيه. الأصول بيستنبط القاعدة الكلية ويضعها، يجي الفقيه من خلال القاعدة الكلية الموجودة عندي اللي هي أصول الفقه، بيبدأ يستنبط الحكم الجزئي على المسألة المندرجة تحت هذه الكلية. واضح؟ يقول: فالقواعد الأصولية ما تعنى بالجزئيات، لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الآن في القواعد ستجدون أننا نمثل للقواعد بأمثلة من الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات. يعني دايما القاعدة الفقهية مشغولة بالجزئيات الفقهية العملية، بخلاف القاعدة الأصولية اللي بتحط لي إيه؟ قاعدة كلية خاصة بالدليل، وده نظر الأصولي بينظر للدليل دايما، أما ملوش علاقة بالمكلف العامل. يعني أنا بحط لك القاعدة الكلية وانت كفقيه بقى استنبط للأحداث الجزئية في الفقه الحكم وفق القاعدة الايه؟ ايه الكلية؟ يعني ما أقول لك مثلا الأصول يقول لنا القاعدة اللي بين إيدين اللي ذكرناها دي: كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة. حط لك كلية، تيجي انت بقى كفقيه جالك مثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماشي كده؟ يجي الفقيه يقول ايه؟ يروح جايب الآية دي، وعندي القاعدة الكلية الأمر يفيد ايه؟ الوجوب، صح كده؟ الأمر يفيد الوجوب. طيب أقيموا دي فعل ايه؟ أمر، يبقى الحكم ايه؟ الوجوب. يبقى الصلاة حكمها ايه؟ واجب. فيروح يجيب لك حكم الصلاة كجزئية عملية في الفقه من خلال الأمر الوارد المبني على القاعدة إيه؟ الأصولية، الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة صريحة. فنروح جايبين الآية كده ونطبقها كده قدام منين. يقول لك يا فضيلة الشيخ حكم الصلاة حكمها إيه؟ متأكدين ولا إيه؟ ولا لا؟ مش استنباط الحكم. مش نعمل زي صاحبنا الشيخ لما ابنه قال له أي حد يسألك قول فيها قولان ما عشان ما يتحركش، كل ما حد يسأله فيها قولان فالناس فيهم حبوا يتأكدوا، ما هي كان في روايتين. فواحد بقى له طب نشوف كده يا فضيلة الشيخ حكم الصلاة ايه؟ قال له فيها قولان يا ابن الايه، حتى الصلاة فيها قولان وقال علا، فالصلاة حكمها ايه؟ يبقى تقول لي فيها قولان. الصلاة واجبة. جبت منين الوجوب ده؟ من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. طب برضو جبته ازاي؟ أقيموا ده فعل أمر يا عم الشيخ، وأنا عندي القاعدة تقول كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه، وهنا لا قرينة صارفة، يبقى أقيموا الصلاة يبقى حكم الصلاة إيه؟ واجبة. عارف يعني إيه واجبة؟ يعني من فعلها يثاب ومن تركها يعاقب. ما هو الواجب كده، اللي يفعله يثاب واللي يتركه إيه؟ يعاقب. واضح؟ وبعدين مسألة تارك الصلاة معلوم من حكمه، تكلمنا في الفقه عن حكم تارك الصلاة وذكرنا الأدلة ورجحنا أنه كافر خارج عن الملة، كافر خارج عن الملة، الأدلة من القرآن ومن السنة. وأما من حكى الخلاف على إن بقى الجحود ولا الكسل فهذا خلاف وارد، ولكن الرجح فيه كما قلنا وفق الدليل أنه كافر خارج عن الملة حتى وإن كان متكاسلا، حتى وإن كان إيه؟ متكاسلا. واضح؟ وتبقى المسألة عند بعضهم خلافية. واضح؟ طيب. يبقى حكم الصلاة واجبة، حكم الصلاة إيه؟ واجبة. اللي ما حضرش معنا في الفقه يرجع للحلقتين الخاصة بحكم تارك الصلاة، موجودة في شرح العمدة عندكم على الموقع إن شاء الله، لأن احنا الآن بندرس أصول، فسرد الأدلة بقى ترجع لها أنت اللي ما حضرتش. واضح؟ عشان ما تقعدش إيه ده إزاي؟ ما تقولش إزاي، اسمع وشوف الأدلة من الكتاب والسنة يلي ما حضرتش. فحكم الصلاة واجب، جبت منين الوجوب؟ من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر، الأمر يفيد الوجوب، يبقى حكم الصلاة إيه؟ واجب. كذلك وآتوا الزكاة، ما جاء سألك زكاة المال حكمها يا عم الشيخ؟ تقول لي إيه؟ واجب. جبت منين واجبة؟ وآتوا الزكاة أمر، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب. يبقى شوف دي الأمثلة دي كلها فقهية، صلاة زكاة خلاص على طول، ده عمل الفقيه. إنما الأصيل حط لنا القاعدة اللي فوق مع نفس الأمر ده، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ها حكم كتابة الدين إيه؟ لا، ما هو أنت قلت كل أمر، فأقول لك أيوة، بس دي بقى في قرينة صرفت الوجوب للند، صرفت ايه؟ الوجوب للند. عشان كده بقول لك دايما فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ان القاعدة بتقول القاعدة بتقول لك كل امر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة صارف. كمل القاعدة، ما لم ترد قرينة صارف، والقرينة يعني يجي نص اخر من الكتاب او السنة يقول لك ان الواجب ده المقصود بالاستحباب او الند، مش مقصود بالوجوب. طب يا عم الشيخ ده قال لك فاكتبوه، فين القرينة الصارفة؟ في نفس الآية، آية الدين، الا ان تكون تجارة ها عن تراضي، فليس عليكم جناح الا تكتبوه. الله. معنى الآية ايه؟ إن صاحب المال له حق التصرف، وما دام ليك حق التصرف لك أن تكتب ولك ألا تكتب، يبقى الأمر الوارد فوق ده صرفته القرينة اللي في نفس الآية، يبقى المندوب مستحب ما هوش واجب. يعني واحد جه يقترض منك قرض، يستحب أن تكتب القرض. طيب أنا مش عايز أكتب، ما تلومش غير نفسك إن ماطل. تاني واحد جاي بيقترض منك قرض، الإسلام حسك على الكتاب من الأمور المستحبة المندوبة. اكتب القرض، اكتب الدين. حضرتك قلت أنا مش هكتب. ما تكتبش، أنا أنت حر، أنت مالك، أنت مالك المال، لك حق التصرف. ولكن نقول لك ما كتبتش، وجي بعد كده بيقول لك مالكش عندي حاجة. ما تجيش تقول آدي المسلمين، لا أنت اللي مخطئ. ما تلسقش خطأك بالغير. ما تقولش شوف الملتزمين، لا مالكش دعوة الملتزمين، ما تعممش الأحكام. الله يهديك لحسن تقع في الخطأ الكبير. نقول لك الإسلام قال لك اكتب وندب لذلك، أنت ما كتبتش، ما تلومش غير إيه؟ غير نفسك. ما تلومش غير نفسك. ما دي مشكلة بعض الناس، يقول لك أكلوا مالي، أدي المسلمين، أدي اللي بيصلوا. طب أنت جمعت الحكم ليه؟ ما تقول فلان هو اللي أكل مالك، أدي يا عم اللي بيروحوا الجامع. زي مثلا الشباب اللي قاعدين بيحضروا للشيخ، لو واحد غير يقول لك ادي طلبه الشيخ، طب الشيخ ماله؟ ماله الشيخ؟ قول فلان مخطئ. هو انت هتعمل زي الجهله يعمموا الاحكام؟ يقول لك مش ده هم دول طلبه الشيخ، يعمل لك كده. حاجه غريبه جدا، ده دليل جهل مركب، ده مش فاهم حاجه خالص. ده نقول له يا اخي الله يهديك، لما الشيخ يخطئ الشيخ اخطأ، انما اللي قاعدين قدام الشيخ دول هو احنا هم دول كلهم ملائكة؟ واحد غلط تيجي تقول الشيخ ماله الشيخ، وانا ماله مال جدة؟ يقول لك ما بيحضر عند الشيخ. طب ما ياما الاف بيحضر، كانوا بيحضروا للنبي ولا ايه؟ المنافقين كانوا بيحضروا للنبي، هل يحسبوا على النبي؟ يحسبوا على الإسلام؟ الإسلام براء. الإسلام إيه؟ براء. يعني كنت أذكر كده، بذكر إخواني مرة بحادثة، إن هي عدم إطلاق الأحكام على جميع الناس، لازم تكون عندك بينة. يعني أذكر مرة كان عندي محاضرة في محافظة من المحافظات، وكانت في فترة بقى كده كان في طلعت فتاوى كده من جهات رسمية تخالف، يعني فيها مشاكل. وبعدين أنا رايح المحاضرة في ظل الأحداث الجارية بقى، ولابس الزي الرسمي، ولابس إيه؟ الزي الرسمي، ولابس العين ما فوق دماغ، ولازم وانت رايح، لأن دي حاجة اسمها محاضرات رسمية بقى لازم تكون بالزي. المهم ودخلت المسجد، كان هو أسبوع دعوة، وصلنا المغرب وخلاص صلينا السنة وقاعد عشان ندي المحاضرة. الإخوة أول لما شافوني بالعمة راحوا قايمين عاملين للخلف ضر ومشي هيمشوا. قلت لهم انتظروا، انت يا أخي اجلس الله يرضى عليك، العمة اهي. فرحت قالع العمة وحطيتها على المائدة، وطلعت الطاقية اللي فوق يدي دايما كنت حطها في جيبي. قلت له ادي يا سيدي، ده انا بس يا ابني لابسها عشان ده زي رسمي لازم تلبسه اهي. اقعد بقى الله يهديك. وبدات نكلمهم في اصول الاعتقاد. بعد ما خلصت سامحنا يا عم الشيخ. اسامح ايه ولا ايه؟ انتوا ليه حكمتوا على الشيخ قبل ما تسمعوه؟ هو معنى ان جهه رسميه واحد فيها افتى فتوى مش كويس يبقى كل اللي فيها مش كويسين؟ ها، جهه رسميه اصدرت فتوى معينه، مال الاعضاء الباقيين؟ ها، طب ما تسمع منهم وهل هم وافقوا على الفتوى. لا، دي طلعت من واحد مسؤول بالعين بقى، بلاش له. ماشي كده. فدي مشكله بعض الشباب، مثلا اذا ذكر مثلا جهه رسميه يقول لك درس في دول اشعريين، كذبت وعيتك سودة يوم القيامة، لأنك حكمت على الكل وظلمت الكل. وإن كان بينهم الأشعري، لكن بينهم أهل السنة والجماعة، بينهم أصحاب الاعتقاد اللي علموا العالم يعني عقيدة، يعني عقيدة أهل السنة. إنما حضرتك لديك فهمك وأفقك، ولأنك بعيد عن التأصيل الشرعي تروح مطلق إيه الحكم. ودي المصيبة الخطيرة جدا يا جماعة اللي بنحذر منها، بنحذر منها كل الجهات. ما تجيش مثلا فلان اخطا تعمم الحكم على المسجد مثلا، ما هو بيحضر في المسجد. طيب كل إنسان مسؤول عن خطأه ولا إيه؟ إحنا بنعلم الناس الخير ونرغبهم ونبين لهم والصواب كذا ومكارم الأخلاق، هو عنده أخلاق ذميمة لا تحسب علينا. واضح؟ يعني أخطاء المسلمين لا تحسب على الإسلام، الإسلام منها براء. وذكرت لكم أن أحد مشايخنا في يوم كان عنده محاضرة، وبعدين قبل المحاضرة أخ جاي يسأله سؤال، شافوا بقى لحية وغطرة جيس، فالشيخ قال جملة غريبة جدا، قال هل تعرفني؟ يقول اللي بيسأله، قال له لا، فلماذا تسألني؟ اسمعني ثم اسألني. الله، أيوة كده، هو أي حد شكله كده ملتزم أروح أسأله في الدين؟ ده مصيبة. لا، ما اسألش غير العالم اللي أعرف أنه عالم ومن أهل العلم أو طالب علم محقق، ده اللي يسأل، إنما غيره لا. بقت مشكلة في زمن الفوضى يا جماعة، أي حد بنسأله، أي حد يحط طاقية على دماغه ويربي لحيته والباب ما شاء الله على السنة وماسك السواد، فكرنا شيخ الإسلام التيمية، وممكن نتمسح فيه زي الصوفية. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. لا يا جماعة، ما تسألش غير العالم، ما تسألش غير طالب علم عنده تحقيق للمسائل العلمية والشرعية، لأن ده دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال علي رضي الله عنه وارضاه. واضح؟ وبرضه نقول للإخوة الله يبارك فيكم، اللي ما عندوش علم ما يتكلمش في الدين وما يفتيش، إن دي مصيبة خطيرة، دي جرأة على الدين، يعني فتوى قد تقتل. والقصة المشهورة اللي ما شاء الله كلكم حفظنا، إنما من يجل التطبيق العملي لها نلاقي كلنا تعبانين قوي وبنخالفها. قصة بعض الصحابة الذين نزلوا في منزل وبعدين قام رجل بينهم جنبا وقد شق رأسه، يعني رأسه كانت مصابة مفتوحة، وقام من النوم جنب، فعايز يعرف يصلي ازاي، هل يغتسل ولا له رخصة التيمم، فراح سأل، قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اتسرعوا في الحكم بدون علمه. ومن الصحابة خلي بالك، انت في الإسلام عايز يقول لك لا عصمة إلا للأنبياء، وشوف لما بعضهم أخطأ شوف النبي هيقول إيه لما توصل له الحادثة عشان يعلم البشرية. فسألهم هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. الرجل اغتسل، الماء طبعا وصل للرأس، مات. فتوى سهلة هي، لا اغتسل وحكم ما لازم يغتسل زي ما انت تشوف كده، لانك ما عندكش الاصل الشرعي ان في حاجة اسمها اصحاب الاعذار. احيانا مثلا، ودي لاحظناها في الغرب، تجد ما شاء الله اخ لحيته يمكن اكبر من الشيخ تحت سرته، ولكن يعني ما بعرفش يقرأ الفاتحة، حديث عادي الاسلام ومحب للدين فالتزم ظاهرا، لكن ما عندوش علم. الناس فكروا شيخ الإسلام وبيعملوا على إنه شيخ الإسلام، نقول لك لا ده لسه يعني ما فاهم. فخلي بالك من المسائل الشرعية المهمة دي، ويروح يسألوه، يسألوه في إيه؟ تسألوا في إيه؟ تسألوا ليه؟ ولا تسألنا أنت، اسأل الله في أمر الدنيا، في أمر العلم اسأل المحققين. ما تقول احنا طلاب علم أو طليب علم، يعني حتى تصغير طالب علم. المهم قالوا ما لكش رخص، روح اغتسل. زي ما احنا بنشوف حتى بعض الشباب يبقى كده يتكلم في الدين أكنه شيخ الإسلام تاني، لا يجوز، لا يجوز. فين دليلك؟ تتكلم ازاي؟ انا ازعل منه بقى وزعق، وعمال يحرم ويحلل اكنه اعلى الاهل. المسائل اللي العلماء شابوا فيها لو عرضت على الامام احمد بن حنبل ما تكلم وقال لا ادري. لا احنا ان شاء الله
عادي إنه يجوز حرام حلال إيه ده؟ إيه في إيه؟ أنت تسكت خالص. قالوا لا نجد لك رخص. اغتسل مات. الكلام ده وصل للنبي. النبي قال إيه؟ قتلوه قتلهم الله. قتلتوه بفتوى. قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ مادام ما انتش عارف اسأل اللي عارف. ما تقولش بظنك وبإحساسك الله يكرمك بلاش ظنك وإحساسك ده. خلي إحساسك ده لنفسك. ما تضلش العباد بإحساسك. أصل ممكن. ممكن إيه يا ابني في الدين؟ فيش حاجة اسمها ممكن. في حاجة اسمها قال الله تعالى، قال رسول الله، قال أصحاب النبي محمد. فيش حاجة اسمها ممكن في الدين. أصل أنا باين سمعت. سمعت إيه؟ طب سمعت من مين؟ طب ما تبعته اللي أنت سمعت منه وتريح نفسك. تتعد نفسك ليه؟ وبقى مشكلة تانية كمان حتى في اللي بيسأل. نقول له يا أخي الله يرضى عليك، اتق الله في من تسأله، مش أي حد تسأله وتلح عليه مادام مش من أهل العلم. ليه؟ كان ابن عباس يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها، واللي يفتي بغير علم وعيته سودة. اللي انت أفتيته هينجو، خد منك حكم ومالوش دعوة، وانت تتحمل المسؤولية. وما دمت مش من أهل العلم أبشر بالهلاك. حديث النبي قال إيه؟ القضاة ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة. أما الذي في الجنة قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، بيقضي عن علم وعنده الحكم الشرعي بالدليل ووافق حكم الله عز وجل، ده في الجنة. طب الاثنين التانيين، وقاض علم الحق ولم يقضي به فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق وقاض فهو في النار. حتى وإن أصاب يا رب سلم، إنما لا يجوز لك الحكم بغير علم. ما عندكش تتكلم ليه؟ أنا بسألك سؤال، ما عندكش العلم بتتكلم في العلم ليه؟ جاوبني يا اللي بتتكلم في العلم، ما دام ما عندكش العلم تتكلم ليه؟ اسأل نفسك كده بينك وبين نفسك، هل أنا من أهل العلم أم لا؟ ولما نقول من أهل العلم مش يعني مثقف ثقافة إسلامية، ما هو في ناس كتير مثقفين. أنا بتكلم من أهل إيه؟ العلم. يعني أهل علم يعني طالب علم عنده قدرة على الترجيح في المسائل الشرعية، يعرف من النص المقبول من المردود وعلل النص وعلل الأحكام الشرعية، ويعرف الأدلة ويتمكن من الترجيح بينها، وفي المسائل الخلافية يسرد أقوال الفرق المختلفة مع وجود الأدلة، مع الترجيح بين الأدلة، مع بيان الحق من الباطل في الدليل، ويعرف يعني دليل وإيه مناط الدليل. طب ما تعرفش الكلام ده بتتكلم ليه؟ فهم يا مصطفى؟ انت ممكن اقول لك غزو بدر كانت امتى؟ تقول لي في السنة الثانية من الهجرة. بارك الله فيك. مين اللي انتصر؟ انتصر المسلمون. كان عددهم كام؟ 313 او 314. عدد الكفار كان تقريبا كان 1000. بارك الله فيك. دي ثقافة. انما اجي اقول لك تعالى حبيبي، ما حكم تارك الصلاة مع ذكر الادلة مع الترجيح؟ ايه؟ هناك فريقان، فريق يرى كذا وفريق يرى كذا، اسرد أدلة كل فريق ورجح بين الأدلة. هتفتح لي بقك؟ طب ما تسكت. قل لي حبيبي، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتعدد الآيات في سورة المائدة، فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، تعال قل لي الحالات والترجيح وأقوال العلماء فيها إيه؟ تعالى حبيبي قضية المسح على الخفين أدلتها والمدة الزمنية. طيب والحالات الجزئية المتفرعة عنها، لبس الخف وخلع الخف، هل ينتقد الوضوء أم لا؟ طب ما الدليل على ذلك؟ طيب متى ينقطع المسح؟ ما أعرفش. طيب بتتكلم في الدين ليه؟ لأن كانوا أهل العلم بس يتكلموا في الدين. أنت ممكن يكون عندك ثقافة إسلامية بارك الله فيك، إنما اوعى تتجرأ على الفتوى في الدين، اوعى تتجرأ على الفتوى في الدين. تخيل 4 سنين بقول لك الكلام ده، فاكر؟ من 4 سنين بحذرك، لأنه فتوى هي قتلت. إن رأينا تساؤل غريب جدا في الفتوى، عادي جدا الكلام في الدين بقى سهل دلوقتي، كله بيتكلم وكله بيفتي إلا من رحم ربي وعصم، مع إن العلماء الربانيين عندما يسألوا يا تبقى مشكلة. اوعى تفكر إن هو فرحان وبيسأل، بالعكس والله عندما تعرض المسألة من أشد اللحظات على العالم وعلى أهل العلم إنه يسأل في الدين. ولذلك إن لم يجدوا من يسألهم بيحمدوا ربنا. المسألة خطيرة جدا، إنما في ناس عايزين يسألوا. سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله يأتيه السائل ب32 مسألة في الفقه، الإمام أحمد بن حنبل، فأجاب عن مسألتين فقط وقال في الثلاثين الله أعلم. مين ده؟ أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة. الإمام مالك جاءه سائل من بلاد اليمن، جاي من بلاد اليمن راح المدينة، مدينة رسول الله، سفر شق جدا، ما كانش فيه طائرات ولا سيارات، كان يجوا على الدواب، يعني ممكن شهور في السفر ومشقة ومبيت في الطريق عشان مسألة في الفقه، عشان سؤال. يا الله، وراح له في المدينة وعرض المسألة على الإمام مالك، فقال الإمام مالك الله أعلم. السائل قال يا إمام جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، دي مسألة قومي كلهم عايزين يعرفوا الحكم الشرعي في المسألة دي، وأنا جاي من بلاد اليمن، ماذا أقول لهم إن عدت إليهم؟ أقول لهم إيه؟ قال يا أخي عد إلى قومك من أهل اليمن وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. خلص القضية خلاص، قل لهم كده، قل لهم مالك قال الله أعلم. سبحان الله، ما عرفش يا أخي، بقول لك الله أعلم، فاهم؟ هذه يا جماعة خطورة العلم، خطورة الفتوى في الدين. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. شوف بقى الحكم الشرعي، يعني ده كان يعمل ايه؟ نقول له اربط راسك بعصابة كويس وتيمم عشان الرأس، واغسل بقية ايه؟ الجسم. منين ده يا رسول الله؟ من عند النبي، ما دي سنة النبي، ادي الحكم الشرعي. وعندك الآية فاتقوا الله ما استطعتم، فانا ممكن اغسل جسمي، انما دي ما اقدرش، ان في جرح ما ينفعش اغسله. إذا خلي بالك أو أنت بتتكلم في المسائل الشرعية، سيب الأمر للمتخصصين، ما تقحمش نفسك في أمر لا تحسنه، وإلا هيكون الهلاك، وإلا هيكون إيه؟ الهلاك. فبوصيك وبوصي نفسي ألا تتكلم في أمر بغير علم. فقلنا آدي القاعدة هي الأمر يفيد الوجوب، فقال لك في آية الدين يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل فاكتبوا أمره، يفيد الوجوب. لا يا عم الشيخ، من في شهور ليه؟ في قرينة في نفس الآية، فلا جناح عليكم ألا تكتبوا. طيب خلاص، يبقى ده قرينة صرفت الأمر الوارد في صدر الآية إلى إيه؟ الندب والاستحباب، لا إلى الوجوب، لكن يعلم أنك إن خلفت ولم تكتب وبعد كده اللي خد المال منك مرضيش يرده، ما تقولش المسلمين، ما تقولش آدي اللي بيصلوا في المسجد، قول فلان أكلني، فلان هو اللي مخطئ، فلان هو اللي مخالف. وتلوم نفسك بقى ان انت ما كتبتش، هتثبت ازاي؟ تيجي تقول لي يا عم الشيخ اشهد، ما اقول لك مش هشهد، ما شفتش. اشهد على ايه؟ هو انا شفتك لما خد منك؟ احلف ومهما تحلف لبكره، على مثل هذا فاشهد، لازم اكون شفت وعارف. ما اقدر يجي واحد يقول لك لا انا هاجي اشهد معاك شهاده زور، واضح؟ دي ادله وبينات. ما تشهدش على شيء ما تعرفوش وما شفتوش. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ لان احيانا العاطفه تجرك للهلاك. فلان مثلا مع زوجته في خلافات، يقول لك تعال اشهد معايا في المحكمه انها كانت بتاذيني وبتضرني وكذا وكذا عشان حضنت الاولاد. انا ما شفتش الكلام ده، ما شفتهاش اذيتك ولا ضريتك، انت بتقول. ما اقدرش اشهد على حاجه ما شفتهاش. لا انا هاجي معاك، تيجي معايا فين وتشهد على ايه؟ فاهم يا ابني؟ هي تيجي تقول لك زوجي مبهدلني وبيضربني، تشهد معايا بس شفته بيضربها، شفته بيضربها، تشهد على ايه؟ قول لي، قول لي تشهد على ايه؟ شهد؟ ما شهدتش انت، الحمد لله. تبقى شهاده زور على طول، شهاده ايه؟ زور. ليه؟ لما النبي سئل عن الشهاده اشار للشمس وقال على مثل هذا فاشهد، دي الشهادة اسمها حتى ايه؟ شهادة. يبقى لازم تكون شفت وتحقق. اشهد. ما شفتش ولا اتحقق مشهد، هيزعل مني وانا عشان ارضيه اخش النار؟ ده دين يا جماعة مش ده دين. هو انت عشان ترضي فلان تدخل النار؟ ده انت جريء قوي يا اخي على النار. ما يزعل ويغضب ويقطعك ما دام في الحق. انت ازاي انا اودي نفسي النار عشان خاطر فلان؟ افهموا الكلام ده كويس يا جماعه، لان احيانا العواطف تجرك للنار وانت لا تدري. يعني اذا صاحبنا قاعد في مجلس علم بعض المشايخ وبعدين بيسال الشيخ يا شيخانا ما هي شهاده الزور؟ فالشيخ شايفه كده سمته يعني ملتزم، قال له يا ابني انت معاك شهاده ايه؟ قال له انا خريج جامعه الازهر كليه الشريعه. قال له هي دي يا ابني شهاده الزور، الشهاده اللي انت حاملها دي شهاده زور. لان معنى ان طالب خرج من شريعه مش عارف معنى شهاده الزور يبقى خد الشريعه بالغش، ما تعلمش، مش عارف ايه شهاده الزور وانت في خريج كليه شرعيه. قال له هي دي يا ابني شهاده الزور اللي انت معاك دي. وياما ناس معاهم شهادات ولا يفقهوا في العلم ايه شيئا، خدها بالغش وبالخداع وبالتدليس، وضاعت الأمة بسبب إيه؟ تصدر أناس غير مؤهلين. يقول لك الأستاذ الدكتور فلان والعملية بايظة خالص، مش ما بيفقهش شيء. وكنت أراهم والله، أرى أحدهم والله وكان خريج مش عايز أقول لك إيه يعني، وقبل الجمعة يشرب له سجارة بره المسجد وطلع المنبر. ده هيعلم الناس؟ ده هيطلع يقول قال الله قال الرسول إن لله وإنا إليه راجعون، وبعد الصلاة يروح ماسك السجارة الثاني. أهم دول اللي واضح. مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة، مصيبة خطيرة جدا. مش النبي لما سئل متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة؟ سألوا وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. لما يتصدر غير المؤهل انتظروا الساعة، وادينا منتظرين الساعة لنتحقق فينا الأمر. ربنا يسلم. ونشوف الكروب والفتن التي أحاطت بالأمة. ليه وسد الأمر لغير إيه؟ أهله. دلوقتي بيتكلم في الدين أي أحد، وبعضهم رد سنة النبي وهدي النبي بحجة ان العصر ده بقى مش عايزين الشيخ ابو لحية ده، ولا امال عايزين ايه؟ عايزين الشيخ المطمطم. الشباب عايزين الشيخ المطمطم، هقول لك المطمطم يعني ايه؟ مش عارف بوجي وطمطم؟ مطمطم يعني لابس لك الكوستيم والجرافطة وحالق لحيته على الزيرو ومربي شنبه وبقه مفسوخ دايما عشان الشباب لازم بقه يكون مفسوخ ويهدم ثوابت الإسلام. ده اللي عايزين سبحان الله عشان يعني العصر يعني نواكب العصر. سبحان الله بقى هذه ما لقيمش العصر الآن. بالله عليك كيف يدعو إلى الالتزام بالإسلام من خالف هدي النبي العدنان؟ وهل يصدق أمثال هؤلاء؟ يا أخي أبسط الأمور يلي بتقول قال الله وقال الرسول، نريد أن نرى سمت النبي في مظهرك أقل شيء. ده أنت بتعلمني حب النبي وبتعلمني اتباع النبي، وأنت أشد الناس عداء للنبي لأنك أول الناس مخالفة للنبي. يبقى إزاي يتعلم منك حب النبي؟ والقرآن قال لك يا فضيلة الداعية يا مطمطم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إيه عذرك أنت؟ يمكن نلتمس للناس الأعذار ربما لهم أعذارهم، إنما أنت منصب للدعوة. إيه عذرك أنت عشان تخالف أنت هدي النبي؟ فهمت؟ أنا ممكن ألتمس لك عذرك يا أسامة، أنت لسه يا ابن صغير مفيش لحية بتطلع لك ماشي كده، أو ممكن من ده بابا مش مواه وهيزعق لك وهيبهدلك وأنت لسه صغير نلتمس. لكن أنت يا سيدنا الشيخ يلا عملت نفسك شيخ، إيه عذرك إنك تخالف هدي النبي وتخالف سنة النبي؟ واضح؟ أمور خطيرة جدا. في أعذار بنلتمسها للناس، مضيق عليه، مكره، مش عارف ايه ايه، انما انت ايه ايه؟ انت بتقول قال الله قال رسوله وبتعلمهم السنه ويقول لك على خطى الحبيب، والحبيب براء منه ومن امثاله. دي خطى الناس دي على خطى الحبيب؟ امر غريب جدا والله. نشرب الشاي عشان النحل ما يقرصناش. فكان أحد شيوخنا في يوم في درس علم، وطبعا إخواننا إياهم بتوع التقارير مليين المسجد، فهو بيشرح بقول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فبيتكلم بقى عن خلية النحل والنظام وبدأ يخش بقى على المسائل إياه. فأحد العلماء قاعد جنبه قال له يا ولا عدي لحسن النحل يقرصك. عدي لحسن النحل يقرصك. فرضي الله عن ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله، كان يقول كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر إلى سمته وعبادته. شوف المنهجية في طلب العلم، عشان أتعلم أنظر للسمت شكله إيه، اللي هيقول لي قال رسول الله ده شكله إيه، لازم أشوف فيه سمت النبي. ما بيقول لي قال رسول الله، ده الإمام مالك رحمه الله يقول ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيت إذا حدث فقال قال رسول الله بكى وأغشى عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة النبي فأخذت عنه العلم. شو المنهجية في الطلب؟ ما بنطلبش العلم على أي حد، عشان الناس دلوقتي بقت شهوات يقول لك بس برضو بيجمع الشباب، بيجمع الشباب على مخالفة السنة وهدم ثوابت الإسلام، ونشأوا لنا أجيال من أشد أعداء الناس للإسلام وثوابته، يبغضوا السنة والاسم ايه؟ بيجمع الشباب. واضح يا جماعة؟ فالعلم له منهجية وله أصول. إذن نقول لك ما تعممش وتقول آدي المسلمين آدي الملتزمين آدي مش عارف ايه، لا، اللي أخطأ قول ده مخطئ، ده اللي مخطئ. الإسلام براء، المسجد براء، الصالحون براء، أهل العلم براء. مش تقول فلان بيحضر مش عارف فين وفلان ما أنا قلت لك والمنافقون كانوا بيحضروا للنبي ولا إيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة كان بيحضر مجالس النبي، كان بيروح يجاهد مع النبي، كان بيصلي خلف النبي ولا إيه؟ وما أكثر أبناء سلول في دنيا الناس، ما بقاش ابن سلول واحد ولا إيه يا جماعة؟ أحد الإخوة قاعد معنا يقول لي عجبني العنوان ده، وليش خليه موضوع خطبة أبناء سلول إن شاء الله هنحقق رغبته بإذن الله ونعمل خطبة بعنوان أبناء سلول. فالشاهد يا جماعة المسلم صاحب موضوعية ما يطلقش أحكام كده جزافا. فقلت لك الإخوة قلعت لهم العمة بس ولبست الطاقية، طب ما هو الشيخ هو الشيخ، أهم شيء تسمعه بيقول إيه، تسمع عنده إيه، إيه العلم اللي عنده، ما تصدرش حكم قبل ما تسمع، وما تعممش حكم على الناس، مش كل الناس، واضح؟ ممكن يكون واحد حسام ده وحش مش عاجبني، أه حسام ماله بقى رياض ده بقى برضو مش عاجبني يعني بضرب مثال يعني. أي خدمة شيخ رياض؟ فانت كطالب علم لازم تتعلم المنهجيه دي والموضوعيه دي، ما تقولش مثلا الجهه الفلانيه كلهم وحشين، لا يا اخي ممكن واحد اخطا، مش الكل بيخطئ، واحد له زله مش كلهم زلات، فاهم؟ فاوعى تعمم احكام بغير بينه وبغير دليل. يبقى الامر بقى هنا في ايه الدين للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب. جبنا منين؟ من القرينه الموجوده في الآية. يبقى آدي الحكم الشرعي استنبط من خلال قاعدة كلية، الاستنباط الجزئي ده اللي هو قاعدة فقهية للفقهاء، أما القاعدة الكلية الأمر يفيد الوجوب دي قاعدة إيه؟ أصولية ما لم ترد قرينة. وعلى نفس الشكلة برضو قاعدة وكل نهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الند إلى الكراهة عفوا. يبقى لما تسمع كده ولا تقربوا الزنا، أجي أسألك حكم الزنا ايه؟ ايه؟ اقول ما تخافوش دي صح، بدأتوا تخافوا حرام. ليه حرام؟ لان في نهي ولا تقربوا الزنا، وانا عندي القاعدة الرسولية تقول كل نهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه الى الكراهة. في قرينة تقول لك ان يجوز الزنا في حالات؟ ما فيش. في ولا يمكن عندكم انتوا قرائن ما انتوا في اوروبا، ما فيش. الحمد لله الزنا زنا حرام، واضح، والايات صريحه واضحه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير فمن اعتدى فمن اتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو. يبقى الزنا حكمه ايه؟ حرام، لأن في نهي هنا والنهي للتحريم، النهي إيه؟ للتحريم، إلا بقى إذا وردت قرينة تصرفهم من التحريم للقراهة زي ما ذكرنا لكم بعض الأمثلة في بعض النصوص. يعني النبي ينهى عن الشرب من قيام ويفعل الشرب من قيام ولا إيه؟ هو نهى عن الشرب من قيام، وفي أحاديث آخر أن النبي شرب قائما، الله ينهى ويفعل بس، يعني عايز يقول لك ان ده حاجه اسمها بقى يبقى الشرب من قيام جائز ولكن الاولى الجلوس، الاولى ايه؟ الجلوس. يبقى النهي صرف للكراهه مش للتحريم. وابن قتيبه وفق بين امثال هذه النصوص الوارده، ظاهره تعارض ولكن هي تحمل معنى موافقا عن طريق الجمع. فقال لك يعني تشرب من جلوس أفضل، طب وإن شربت وإنت واقف لا حرج، لأن النبي فعل، النبي إيه؟ فعل، ماشي كده، بس مراعاة الحال بقى، تراعي الحال. دلوقتي أنت قاعد مطمئن وهتشرب، طب ليه ما تجلس كده ومرتاح؟ واضح؟ اشرب وإنت قاعد، ما دام الجو مهيأ، الجو غير مهيأ للجلوس، ها؟ تجلس في الشارع؟ إذا الجماعة أنت هنا في أوروبا ويجي لك واحد كده يقعد وسط روح قاعد لك إيه اللي بتعمله ده؟ هنا غير مهيئ للجلوس. واحد تاني في محل على الطريق بيشرب عصير ويروح قاعد على الارض. طب يا احمد شوف كرسي وقعد ونسيت من القيام لحرك فعله النبي. يبقى دي اسمها يا جماعه ايه بقى؟ العلم. وكيف تعمل بالعلم؟ ان في بعض الناس عندها جمود معين في بعض الابواب، الجمود سببه ايه؟ عدم العلم وعدم الفهم. في عنده ضيق، عنده ايه؟ ضيق. واضح يا ابني؟ زي مره واحد بطل صلاه واحد عشان مشمر كمه، مشمر الكم كده في الصلاه، كان بيتوضى عيني وجاي عايز يدرك الجماعه، فراح هو كان بيتوضى راح داخل الله اكبر صلاتك باظت. ليه يا عم الحاج؟ لان النبي نهى عن الكفت في الصلاه. خلص يلا طير له الدين، ما يعرفش ان نهي التنزيه مش نهي تحريم. واضح؟ تقول لمين؟ ويعمل مشاكل في المسجد ويخبط في الناس ويرزع، دي مشكله خطيره جدا. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. إذن عمل الأصولي سابق على عمل الفقيه، وعمل الفقيه بيبدأ يستنبط من الكليات اللي بيذكرها الأصولي الأحكام الجزئية المتعلقة إيه بالجانب العملي في الفقه. ولذلك السؤال اللي بيطرح نفسه، طب الفارق بقى، لخصتنا الكلام ده قلنا الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الشارح حفظه الله بيذكر فرقين بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فيقول: الفارق الأول، القواعد الفقهية تعنى بأفعال المكلفين، بتعنى بأفعال مين؟ الوضوء، الصلاة، الصيام، الزكاة، الأعمال. أما القواعد الأصولية ما تبحث في أفعال المكلفين، تبحث في الأدلة والأحكام، شغلها الدليل والحكم، ملهاش دعوة بك أنت. يعني بتحط لك قاعدة شوف الدليل هنا والحكم كذا، أنت بقى بتعمل إيه؟ مش بتقول لك الحكم والدليل في القاعدة الكلية. أما الفقيه هو اللي بيبدأ إيه؟ يستنبط بقى إيه؟ أعمال يطبق على عمل المكلفين، مكلفين. أدي أول فارق. يرحمك الله. وبيضرب بيك مثال اللي احنا ذكرناه، يقول لك انت الان اذا سمعت القاعده الاصل في الامر الوجوب الا لصارف، القاعده هذه تدور حول الادله التي فيها الاوامر، يعني كل امر بيفيد الوجوب الا اذا كان في قرين تصرفه. يبقى هنا القاعده دي عندي بتختص بايه؟ بالادله اللي بتنطبق على الاوامر فقط. واضح كده؟ ما لهاش دعوه باعمالك انت، هي بتنطبق على كل دليل في امر بتقول لك حكم الوجوب إلا إذا وردت قرينة من كتاب أو سنة تصرفه إلى الندب لا للوجوب. ماشي كده؟ يبقى دي اسمها قاعدة أصولية بتختص بالدليل والحكم، ملهاش دعوة بأعمال المكلفين. لكن القواعد الفقهية بحثها في أفعال المكلفين، ولهذا صارت فوائدها عظيمة. يعني فوائد القواعد الفقهية عظيمة جدا، لأن من خلالها تتمكن من صحة العبادة. لا تتمكن من صحة العبادة إلا من خلال القاعدة الإيه؟ الفقهية. ويعرفك الحكم إزاي تعمله والتنفيذ والكلام ده كله عشان يكون صحيح. ففوائدها عظيمة. بقى أول فارق هذا. الفارق الثاني أن القواعد الفقهية غالبا قد يكون لها مستثنيات أحيانا وإن كانت قليلة. يعني بعض القواعد الفقهية تلاقي لها استثناء وفي الدليل برضه. أما القواعد الأصولية ما لهاش استثناءات، لأنها قاعدة إيه؟ كلية تنطبق على كل أفرادها، ملهاش استثناءات، بخلاف القاعدة الفقهية أحيانا بيكون فيها استثناءات. زي ما قلت لك أهو، صلاة أصحاب الأعذار في استثناءات. واضح؟ مثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. ماشي كده؟ طب واحد مش حافظ الفاتحة، ها نقول له ما تصليش؟ ونقول له صلي، صل بذكر الله أو ما معك من القرآن حتى تتعلم. واحد مريض ملازم للفراش لا يتمكن من الوضوء، نقول له تيمم، ما يتمكنش من التيمم، فاقد للطهورين، صلي بلا وضوء وبلا تيمم. واضح؟ يقول القواعد الفقهية غالبا قد يكون لها مستثنيات أحيانا وإن كانت قليلة، أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات. إذا قلنا الأمر الوجوب إلا لدليل في شيء يستثنى من القاعدة، هل في شيء بيستثنى من هذه القاعدة؟ الشيخ بيقول لك لا شيء يستثنى مطلقا، لأن كل أمر هياخد نفس القاعدة دي. إذا قلنا النهي للتحريم إلا لدليل، طبعا مفيش برضو استثناء. إذا قيل مثلا الإجماع حجة، تيجي أنت تقول لي في استثناءات، نقول لك لا، أي مسألة فيها إجماع بقت حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، خلاص يبقى الإجماع حجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى إلى آخره، يبقى إذا أجمع الصحابة على أمر خلاص الإجماع حجة. فالقواعد الأصولية ليس لها استثناءات، أما القواعد الفقهية لها استثناءات. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا 10 قواعد في هذا الباب. بدأ بقاعدة اسمها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه أول قاعدة من القواعد التي دلل بها المصنف رحمه الله تعالى. فأرى المقام لا يتسع الآن، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل ونقف أمام القواعد العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، بدءا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.